بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. بلية المسلمين باليهود، بلية قديمة، لأن هذول تقريبا من بدء الرسالة مشاكلهم ويا مجتمع المسلمين مشاكل عويصة وعريضة وصراع ونزاع كان مستمر. بس القرآن الكريم عالج كثير من قضايا اليهود في القرآن، يعني مرة في الإشارة لهم في أكثر من آية وآية، ومن جملة الآيات اللي تناولت جانب من جوانب صراعهم مع المسلمين هذه الآية الكريمة. يعني الآية تشير لهم وإلى قضية مهمة جدا عندهم، وهي أن التحميل هنا حملوا مو من الحمل، لا، من الكفالة، من التعهد. يعني يقال فلان حميل يعني كفيل، بتعبير آخر أن ذولا كلفوا بالعمل بمضمون التوراة. يعني الله عز وجل عندما أنزل لهم التوراة كلفهم بأن يعملوا بما فيها. مفروض أن الكتاب السماوي لما ينزل ينزل على أساس يطبق دستور. يعني في القرآن يقول ذولا لما نزلت لهم التوراة ما تحملوا وما عملوا بها، يعني ما كلفوا أنفسهم تطبيق الأحكام اللي موجودة بالتوراة ولا العمل بمضامين التوراة. ليش؟ سبب شنو؟ سبب أكو شيئين. أولا التوراة أكو بيها مواد بيها صفة النبي صلى الله عليه وآله، التوراة بيها مواد تصف النبي وتصف دين النبي وبيها دعم للإسلام. هذه طبعا ما يلوبلهم أن يؤمنون بها. وأكو قضايا عالجتها التوراة أيضا يأباها المجتمع اليهودي. يعني أكو بعض العلاجات اللي نزلت، يعني أقرب لك المعنى، يعني انت الان لما تاخذ ايه الربا تعرضها على واحد يشتغل بالربا ما يرضى منك، ما يريدها، يعني يكافحها. كذلك دولة كانت عندهم قضايا من النوع، اجت التوراة تعالجها ابوها. فلذلك لم يحملوا التوراة، لم يتعهدوا بها، لم يتكفلوا بتطبيق احكامها. زين، فدولة ليش تشبههم الايه؟ الواقع تشبيه جدا دقيق. انت طبعا لما الان تضع لك على ظهر دابة من الدواب حمل من الاحمال، هذا الحمل ما يفرق ان يكون لتخليه على ظهر الدابة، ما يفرق ان يكون ذهب او يكون تراب او يكون طعام، لانه حمل مو اكثر، هذا ما يعرف منه اكثر من ان حمل، هذا ما يعرف ان الذي على ظهره غير انه حمل. اما شنو بيش داخله ما يفهمه، كأنه هذول يحملون التوراة حملا بدون أن يفهموا مضمونها أو بدون أن يروضون أنفسهم على تطبيق مضامين التوراة. يحملونها كما يحمل هذا الحيوان على ظهره الحمل وهو غير متنبه إطلاقا إلى ما في شنو اللي على ظهره، ما يهم أبدا، ما يفرق عنده أن يكون تراب أو يكون علم أو يكون كتاب. هذول في واقع الامر مثل ما يقول مروان ابن ابي حفصه: لعمرك ما يدري البعير اذا غدا باحماله او راح ما في الغرائر. مروان ابن ابي حفصه يقول هذول ما مثل البعير اللي على ظهره غرائر، يعني حمل الحمل شكوبي ما يدري هذا يروح او يجي، شنو اللي على ظهره ما يدري. لا، والغريب ان هاي تصدر من مروان ابن ابي حفصه. مروان ابن ابي حفصه هذا اللي اقول لك عنه شاعر من شعراء البلاط العباسي، هذا ينتقد من يحمل الاحاديث يعبر عنهم جوامل في علم الحديث. نعم، جوامل في علم الحديث، يعني دول عبارة عن مجموعة يحملون الحديث بدون أن يفهموا معناه. ينتقدهم أنه لا يفهموا لا يعملون بمضمونه، والحال هو كان الشكل، هو أيضا أكو أشياء يفهمها وما عمل بمضمونها. هو مثلا يعرف أن دول اللي يحترمهم جائفين، يعرف أن هذا البلاط اللي خدمه هو مجيف وقائم على باطل، ومع ذلك ما مرتب أثر على علمه. علم اللي عنده ما مرتب عليه أثر. أنت تعلم أن هؤلاء على باطل، شلون تدعمهم؟ أنت تعرف شو يسوي هذا؟ شو يدخل على الرشيد شو يقول له؟ يقول له للرشيد خليفة الله: إن الجود أودية أحلك الله منها حيث تجتمع، إن أخلف الغيث لم تخلف مخائله، أو ضاق أمر ذكرناه فيتشع، من لم يكن ببني العباس معتصما فليس بالصلوات الخمس ينتفع. أما هذا الرجل، أنت لما تعرف أن هذا كيان قائم على باطل وأنت تنتقد أن دول يحملون الحديث ولا يعملون بمضمونه، طيب وأنت أيضا جاي تحمل علم ولا تعمل بمضمونه، ولينتقد واحد غير يطبق، انت هذا اللي تنتقده مطبق على نفسك حتى تنتقد الاخرين؟ اي ماكو يقولون يرى القذى في عين غيره ولا يرى الجذع في عينه. عينه هذول من هالنمط. في الايه الكريمه تقول ان هؤلاء يحملون التوراة مثل ما يحمل البعير الحمل وهو مو شاعر، هذا اللي على ظهره علم او على ظهره تراب او حجاره ما يهمه. جن، شنو رأيك أن حملت بعض حملت القرآن من هالنوع؟ ولذلك المفسرين لما يجون، هذا واحد من مفكري المسلمين، هذا ميمون ابن مهران، ميمون ابن مهران يقول: يا حملت القرآن اتبعوا القرآن قبل أن يتبعكم القرآن. شنو معناه؟ معناه يقول لهم انتم ما طول حاملين القرآن اتبعوا مضامينه، طبقوا مضامينه قبل ما يلاحقكم بالعذاب لانكم لم تطبقوا مضامينه، اتبعوه قبل ان يتبعكم. اشارة الى من يحمل القرآن ولا يعمل بمضمونه. عينا هذا احنا ليش ننقد اليهود مثلا؟ القرآن الكريم ينقد اليهود بأنهم حملوا التوراة وما طبقوا مضامينها، وهناك أناس أيضا حملوا القرآن ولم يطبقوا مضامين القرآن. خلي أضرب لك فد مثلين. المثل الأول، احنا نقرأ بالقرآن الكريم بعض الآيات، لكن ما نتنهى هاي الآيات لما نمر عليها ما نتنبه شنو مضمونها. بسم الله الرحمن الرحيم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. اقعدنا مثلا شاءنا أنفسنا، شنو معنى أن واحد لما يعرض عن ذكر الله معيشته إلى معيشة ضنك؟ شنو يعني معناها؟ شنو واضح معنى الذكر المقصود به القرآن؟ يقول اللي يعرض عن القرآن إلى معيشة ضنكا، يعني بتعبير آخر أن نظام الاقتصادي ينبغي أن يأخذ من القرآن حتى تكون معيشته معيشة مرفهة مو ضنكة. هذا ما أخذ له مبدأ من المبادئ الدنيوية يعمل بموجب هذا المبدأ، قطعا راح تكون معيشته ضنكة. وفعلا لاحظت الآن تلاحظ ان مبادئ الشرق والغرب الوضعية، يعني بتعبير اخر الاقتصاد المعاصر سواء كان شرقي او غربي ما قدر يوفر السعادة للناس ابدا. الى الان تسمع يومية ارقام ضخمة بالبطالة، اما هذا اذا عنده 10 نشمات وبطال ما عنده عمل شو يسوي هذا؟ وين يروح؟ اذا يطلع يبحث له عن عمل نفرض ان الضمان الاجتماعي يطيش ويد خبزة او يطيش ايه، هي خلصت خبزة حلت له مشكلة؟ ها كرامته وين راحت؟ هذا يريد يرفع على عياله، يريد يأكل. شوف البطالة تنخر وين؟ عند اعظم الديمقراطيات. فين هاي الاخرى المبادئ الشرقية اللي كانت خادعة العالم بذات البريق 70 سنة من البريق بالماركسية؟ ها راح قلت لاش البريق اصبحت لك تداعت اشبه شيء بالبيت المنخور، وقعت على نفسها. طيب وين اين السعادة اللي كنتوا تمنون الناس بيها؟ وين البريق؟ وين الدماء اللي راحت من اجل تطبيق هذه المبادئ؟ السجون اللي امتلأت، المساكين اللي اخدعتوهم هالمدة الطويلة، وين؟ شنو النتيجة؟ اين هي السعادة؟ زين حاولوا المسلمين ان يجربون اقتصادهم ينزلوه الى الواقع العملي ويطبقوا، لان الله عز وجل يقول ان المعرض عن القرآن معيشته ضنكة، يعني اذا ما يطبق اقتصاد القرآن ما راح يحصل الرفاه او يحصل السعادة. كلفنا انفسنا احنا يوم من الايام مثلا ان نفهم الآية او نفهم المبادئ اللي اجى بيها الاسلام لاصلاح الابعاد الاقتصادية في الحياة، ولا جربنا المعنى، ولا جربنا ايضا اعداد الارضية الصالحة لهذا. الارضية الصالحة لهذا ان اروض نفس المسلم، هذا المسلم كن اروض على قبول المبادئ الاسلامية، اروض وعلم صلاحية المبدأ الاسلامي. هذا بالعكس الآن أنت لما تروح إلى الحواضر العلمية اللي يسموها حواضر علمية، إذا مر ويجوز بها الطبقات اللي تمارس الشؤون الدينية، فالطبقة رجعية جاهلة، نعم أقل حشاية مثلا، أما اللي يحترمهم يسكت، أما أن يجيب رأيه ينزل للواقع العملي، إلى الآن ما وصلنا إحنا لهالمستوى. الى الان ما وصلنا الى مستوى ان نجرد من القرآن الكريم ما نحتاج به الى حياتنا ليحولها الى حياة يطلع عن نطاق الظن. الى الان لا، ما موجود. اذا احنا حاملين القرآن حمل صحيح، حاط القرآن بجيبي او حاطه بالبيت، شنو الفائدة؟ يعني القرآن الكريم انا عندما اخليه بالبيت هو نازل للبركة؟ ونازل للبركة، القرآن ما جاي للبركة بس، القرآن جاي لتطبق مبادئه. انت يعني هذا المؤمن عندنا ان يتبرك يحط له قرآن على المنضدة مثلا الصبح يقرأ له بآيتين بدون ان يفهم معناهن ويطلع، لما تسأل شنو معنى هذا يحمل القرآن بدون ان يعرفه. يعني الصورة اللي يرسمها القرآن الكريم لليهود تنطبق اي من ناحية، من ناحية ثانية نجي للي يعرف القرآن، تعال شوف المشكلة الأخرى، هذا اللي ما يعرف ما يهم أن يحمل القرآن أو يحمل لجيبة صخرة، لأنه ما يفرق، هذا تقول وذاك تقول، لكن تعال اللي يفهم القرآن، اللي يفهم القرآن يقول له أنت يا أخي تقرأ، أنت جاي تقرأ أنه المفسرين يقولون 70 آية نزلت في علي بن أبي طالب. طيب لما تنزل بي 70 آية بالقرآن الكريم يجي حسبه حال حال منه حاطب ابن ابي بلتعة، يقول هذا بدري وهذا بدري، اثنين هم من اصحاب بدر رضي الله عنهما، وهذا يعني انا فهمي للقرآن بعد ان فهمت القرآن وعرفت بي 70 آية تتناول جوانب هذا الرجل وابعاد هذا الرجل، هذا اصبح حال حال فلان والله، لان هذاك من اهل بدر وهذا من اهل بدر. هاي مثل ماكو شايف تقول له انا هذا فلان مثل فلان يا بشنو، قال له شفتهم اثنين ومشيارة واحدة، اكيد يعني درجة واثنين مشوار، واحدة معناه اثنين مشوار. هذا عين منعنوا هذا الكلام. يا أخي أرجوك 70 آية يا سيدي، لما 70 آية هذا حال حاطب ابن أبي بلتعة، حاطب ابن أبي بلتعة اللي خاف على اثنين من أهل بمكة يودي كتاب إلى قريش أن النبي راح يغزوكم، ويمسك النبي الكتاب ويودي وراه يقول ليش؟ يقول له والله أنا ما يا رسول الله ما ارتديت، يعني ما كفرت بعد إسلامي، لكن أنا خايف على أهلي وأريد هذول يراعوا لي أهلي. وصحيح قد يكون صادق، لكن نفسه النفس الضعيفة في حين هذا الرجل ينزل في كل يوم إلى لهوات الحر ومعرض أهله وأسرته ونفسه إلى الذوبان في سبيل الله، هذا وذاك على حد سواء. والغريب يرون هنا الرواية لما يمرون بهذه قضية حاطب بن أبي بلتعة، لما اكتشفوا أن كاتب كتاب إلى قريش قام عمر بن الخطاب قال له يا رسول الله دعني أضرب عنقه، خليني أقتل هذا لأن هذا خيانة. قال النبي وما يدريك إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. الله عز وجل يقول لأهل بدر اعملوا ما شئتم، زين إذا كان أهل بدر يعملون ما يشاءون ليش النبي أقام الحد على واحد من أهل بدر؟ مصطح ابن أثاثة هذا واحد من أهل بدر أيضا بدري، هذا ممن اشتركوا في حديث الإفك، حديث الإفك قضية السيدة عائشة، هذا اشتركوا في حديث الإفك، يعني ممن اشترك في الإفك في قضية السيدة عائشة. طيب وأقام عليه النبي الحد وهذا من أهل بدر، معناه أن أهل بدر معرضين للخطأ مثل ما يقول الجبائي ومعرضين للعقاب، يعني التكليف ما مرفوع عنهم. شنو معنى أن اطلع عليهم ورفع عنهم العقوبة؟ ما يصير هذا خلاف المقاييس. الله عز وجل قال على نفسه أن يقيم العدل، والعدل يتناول أي شخص، المسلمون سواء أمام المسؤولية. هو رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لو عصيت لهواك. نعم، إذن في واقع الأمر أعود للموضوع، شنو معنى يعني أنا لما أحمل القرآن وأفهم القرآن، يعني ما أكو ميزات، ما لازم أنا عندما أدرك هذا الرجل أدرسه وأدرس رجل آخر كون مضامين القرآن تولد عندي قياس، تعطيني أقيسة منطقية، تعطيني حد، فهمني تعلمني. شنو فائدة علمي بالقرآن إذا كان القرآن يخليني أنا أساوي بين هذا وهذا؟ والحال الله عز وجل في أكثر من مورد ومورد يعلمنا أن الأمور ليست سواء، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. نعم، أفمن يعلم كمن لا يعلم، يضعن القرآن الكريم مقاييس للتفرقة على أساسها. طيب أعود إلى المقطع للآية، الآية تقول هؤلاء الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، زين هذول كمثل الحمار يحمل أسفارا. هنا شوية محتاجين أن نقف عند هالمقطع، ليش القرآن الكريم ضرب المثل بالحمار دون باقي الحيوانات؟ يتسألون المفسرين شنو السبب. أولا الحمار يكنوه العرب يسموه أبو زياد، نعم كنيته، ولذلك شاعرهم يقول زياد ليس يدرى من أبوه ولكن الحمار أبو زياد. زين، وبالمناسبة أتخطر أم المؤمنين عائشة أرادت أن تكتب كتاب إلى زياد ابن أبي، ما حبت تكتب لزياد ابن أبي سفيان لأن هذا كذب، ولا حبت تكتب لابن أبي لأن راح يزعل، تكتب لابن أبي قطعا راح يتأثر، ففكرت فتكتب له، بالأخير كتبت له من أم المؤمنين إلى ولدها زياد. لما وصل إليه الكتاب أطال فيه النظر، قال والله لقد لقيت أم المؤمنين من هذا العنوان تعبا، وهي تعبت يا الله قدرت تستنتج هذا الكتاب كتبت، فكرت طويل تنبه إلى هالجانب. المهم ان هذا الحيوان ليش ضرب به المثل دون غيره. هنا اكو ثلاث نقاط لابد من المرور بها. اولا يقولون ان هذا الحيوان شلس القياد، يعني مو مثل باقي الحيوانات الاخرى اللي قيادها صعب، لا هذا شلس القياد، يعني مطنبخ مثل ما يقولون، مو شي تحمل على ظهره يحمل، مو يقول احد الشعراء، ولا يقيم على ذل يراد به الا الاذى، لا عير الحي والوتد، هذا على الخشب مربوط برمته وذا يشج فلا يرثي له احد. طبعا هذا لان شلس القياد يتعرض الى الحمل ويتعرض الى المشقه ويتعرض الى ان يقوده حتى الطفل الصغير. هاي عينا المقولة تنطبق، هذه المقولة تقدر تنتزعها تنطبق على الناس ايضا، الناس الشلسين القياد، هذا يعني الامة اللي ما عندها وعي تنتظر ان تكون هكذا الحمل كله يكون على ظهرها، لان ما تملك مبادرة ولا تملك وعي ابدا. ويقولون ان انما يكون واحد دكتاتور، اذا ما يصير دكتاتور الا اذا يم كسور رجال، يعني ما يم رجال كاملين، لان اذا يم رجال كاملين ما يصير، ماكو طاغية يصير ويم رجال كاملين، يم كسور رجال، اما ما طول كسور رجال اكو يصير طاغية، اما لو اكو رجال ما حد يصير طاغية اطلاقا. ولذلك تلك الشعوب اللي عدها رجال ما يصيرون بها طغاة ابدا. اجل ما لطاغية ان يكون ومن حوله الكاملون البشر، ولكن يكون في بيئة الخنوع وبين رجال كسر. في الواقع هذا القانون ينطبق، لانه الدنيا الله عز وجل بصريح العبارة يقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ما طول انت ظهرك ذلول للراكب انتظر ان لا تترك فارغ الظهر، لازمك واحد يرتحلك حتما. هاي نقطة. نقطة ثانية يقولون ان انما ضرب به المثال لانه مثال الذل مو بالشلس، هو من بين الحيوانات مثال الذل، ما عند العنفوان الموجود عند الحيوانات الاخرى. كأن الفقر في أذهان الناس أن هذا الحيوان معرض لماذا؟ معرض للذل، هذا حيوان الذل، هو هذا كيان الذل، لأنه أذل من غيره، لذلك الله عز وجل ضرب به المثل. اثنين ثلاثة، وهي نقطة هامة شوي تنبه لها. القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، زينة لمن؟ زينة للفرس طبعا، الخيل هي اللي لها زينة، والمعد للركوب ياهو البغل والحمار. طيب هذا المعد، طبعا البغل قليل يعني نشبته قليلة، مو حيوان قليل، مو برد حيوان منتشر، بس يبقى العبء على من؟ على ظهر الحمار، لأنه للحمل. ولذلك قد تستغرب لما تلقى في حضارة المسلمين يقولون منهي ينهى عن الحمل على الفرس، نبهلي الفرس مو مال حمل، الفرس مال يمتطيها الفارس يطلع بيها للقضايا المشرفة، يروح للجهاد، يروح يطلب بها، يروح الى الغزوات، يروح الى القتال، نعم يعني الاماكن اللي بها عنفوان بها شرف، لان الخيل لارهاب عدو الله وعدوهم، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. زين، فالخيل لها عنفوان للزينة وللعنفوان، الحمل عليها يقولون منهي عنه بعكس الحيوان، الحمار لا معد للحمل يعني مخلوق لهذا بتعبير آخر، مهيأ لهذا. نفهم من هذا، نفهم من هذا أن الله عز وجل صنف مخلوقاته، الباري تبارك وتعالى صنف المخلوقات، لازم نحط كل مكان كل شيء، يعني الشيء المناسب بالمكان المناسب. إذا واحد مهيأ للحمل هذا مهيأ للحمل، واحد مهيأ للبطولة ما ينحط هذا بمكان هذا أبدا. نبه لي، لأن هذا تعدي على المقاييس، تعدي على ما وضع الله عز وجل لنا من قواعد. ولذلك من ولي على قوم وفيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله، لأنه وضع الشيء في غير موضعه، بل وضع في غير موضعه. أو الله يرحمه أبو فراس يقول: تالله ما جهل الأقوام موضعها لكنهم ستروا وجه الذي علموا، حتى إذا أصبحت في غير موقعها باتت تنازعها العقبان والرخم. فوضع الشيء في غير موضعه، علمنا القرآن الكريم أن نضع الشيء المناسب في المكان المناسب أبدا، يعني لا يكون نخلط، لا نتعدى، فنضع هذا بمكان وذاك بمكان، ولا هذا مكانه ولا هذا مكانه. نبهلي، إذن هالجانب هذا من الضروري أن يراعى. يعني أقرب لك مثل، بد واحد يجي يحمل شهادة تخصص في علم النفس، جابه حطه موظف بالجنسية والسفر مثلا، قلت يا أخي هذا مو شغلك، هذا يا مولاك مو مكانه، هذا مو مكانه يا أخي، هذا مكانه حقل من الحقول العلمية اللي ينمي بيه عبقريته، ينمي بيه أفكاره، حتى لنصاب بالعقم. لأنه إذا صار البناء الطاقات اللي عندنا توضع في غير مكانها راح نصاب بالعقب، اي نخطئ. او مثلا تلقى واحد افرض مو تخصص دين، رجال عنده ثقافة بعيدة عن الدين، جابوه حطوه بمنصب ديني، يا اخي مو هذا شيء، هذا ما يعرف خلفيات الدين شنو، ما يعرف الذوق، مو عارفة بتعبير آخر القنوات الدينية. لأن الدين مو بس مجرد الجمود على نصوص أو حفظ نصوص، لا، أكو بي عندنا فقهاء يسموه شم الفقاهة، بل أن يكون هذا عنده فهم وعنده وعي وعنده إحاطة بالخلفية الدينية وبالنصوص وبظروف الأحكام تماما، حتى يصلح هذا ويكون عنده روح الإسلام أيضا، مو بس عند المواد الجامدة روح الآية أو أعرف هدف الآية، كأن أكو روح للإسلام من وراء السطور. هاي الروح اللي للإسلام من وراء السطور الفقيه يحملها بلطف الله وهداية الله. إذا انقطع الفقيه إلى الله تبارك وتعالى وكان من الطائعين، ما في شك الله عز وجل يفيض عليه العلم إفاضة ويفيض عليه التوفيق إفاضة. ولذلك العصاة لا يوفقون إلى فهم روح الدين. مو يقول الشاعر: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وعلته بأن العلم لطف ولطف الله لا يؤتاه عاصي. فالمسألة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وضع الشيء المناسب في المكان المناسب. كأن القرآن الكريم يريد أن يعلمنا بأن نضع الأشياء في مواضعها. ولذلك الآية خصصت الحمل لهالحيوان. يعني وقد يقول قائل: أن ليش مثلا هذا يتحمل العبء؟ كل هذا مخلوق لهذا، مهيأ لهذا، يعني العملية مو عملية ظلم، ما بيها ظلم أبدا. فرش مخلوق ليكون وسيلة للحروب للقتل للقتال. الحيوانات كل حيوان مهيئ الى وظيفة معد لتلك الوظيفة. اكو تصنيف بالكون وهذا الحيوان معد للحمل، فمثله كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. يقول هؤلاء الذين مروا على آيات الله عز وجل فحملوها حملا بدون أن يأخذوا من الآيات شيء. والغريب خلي أضرب لك مثل، واحد طلع يقاتل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، طلع يقاتله صاحوا له قالوا له تعال انت تقاتل علي بن ابي طالب، والحال انت تروي، انت شخصيا تروي ان رسول الله صلى الله عليه واله قال علي مع الحق والحق مع علي، فاذا تعرف هذا شلون تطلع تقاتل انت؟ قال الله امرني بقتاله. قالوا له شلون الله امرك بقتاله؟ قال اليس الله قد امرني باطاعه والدي؟ قالوا لي الله امرك باطاعه والدك. قال والدي امرني بقتالك، معناه الله امرني. زين بس مو بصوره مباشره، انت شايف؟ زين هذا شايل الحديث، يفهم الحديث هذا؟ ها؟ لو حاطه بجيبه عينا مثل ما حاطه صره بجيبه بها شيء، نفس الشيء عينا منها النمط. هذا يحمل الايه او يحمل الروايه ولا يعقل معناها. يقول ابوي امرني، وين لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق؟ وين وإن جاهداك على أن تشرك بي شيئا على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما؟ وين؟ ما تقرأ النصوص؟ أنت إذا شنو إذا ما عندك قدرة على محاكمة النصوص، ما عندك قدرة على طرق استخراج الحكم، طالع توبق نفسك تذب نفسك في هالبلاء؟ هذا من النوع. هؤلاء يحملون القرآن بدون أن يعلموا مضمونه، ويحملون الحديث النبوي الشريف بدون أن يعلموا مضمونه. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت والله لا يهدي القوم الظالمين. شلون يعني الله لا يهدي القوم الظالمين؟ احنا أقعدنا اللي نسميه القابل والفاعل. الله عز وجل ينزل المطر، الله تبارك وتعالى ينزل المطر الى الارض. اذا نزل المطر الى الارض اكو ارض قابلة، يعني الارض اللي هي تربتها طيبة يوقع عليها الماء يصير بها نبت، يصير بها زرع، يستفيد بها الناس، يحيي الله الارض بذلك الماء. واحيانا يوقع الماء على ارض سبخة، سبخة تتحول الى جلب اللي يمر يوقع بها وتكسر. زين عينا اي من النوع. الله تبارك وتعالى ينزل من السماء الخير والعلم والمعرفة الى الناس. استقبال الناس لهذا الخير يختلف. بسم الله الرحمن الرحيم، انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها، يعني كل واحد عنده استعداد حسب استعداده. هذا اللي ما عنده اقبال على الله عز وجل ما يحصل هداية. الهداية انما تجي للمقبل على الله تبارك وتعالى. شلون يعني؟ اجى القرآن الكريم، لما نزل القرآن الكريم يقوم واحد بقابل النبي ويقول اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء. واحد اخر تعبر عن الآية الذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاة. فرقكم واحد سمع القرآن استجاب له واكب على القرآن ووعى القرآن، ولذلك ورد بالرواية لا خير في عبادة لا فقه فيها ولا خير في قراءة لا تدبر فيها. انا لما اقرأ القرآن كن اتدبر معاني القرآن، اكون افهم اهدافه، اتعلم اهدافه حسب استطاعتي. اقول يوم خصوصا هالايام يعني العلم الحمد لله متوفر، المكتبات مليئه بالكتب في مختلف ابعاد المعرفه، مفروض المثقف عليه قصد ان يعطي جزء من وقته الى القراءه، الى الاطلاع على دينه، الى الاطلاع على عقائده. يعني ارجوك احنا اذا ظلينا بهالتشيب من الصبح الى الليل، الطفل مشدود الى التلفزيون، طيب، ومشدود الى برامج بيها انواع من التحلل والتشيب، طيب هذا راح يتحول الى بؤرة من بؤر الرذيلة. الابو الان ابوه اذا شاف ابنه قالوا له ابنك مجتمع ويا جماعه يستعملون مخدرات يرتعب، هذا راح يموت، جسمه راح يشمم، هذا عقله راح يشمم، فكره راح يشمم يا اخي، والفكر اهم من الجسم. انت ما تكتب لك عليه كلمه، ما تعرف توجه ابنك او توجه روحك بالذات. زين انت شنو معنى اذا قراءتك للقران؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم، شلون معنى الوقايه؟ انت مو حامل للقران حمل خالي، ما عنده اقبال هذا على الله عز وجل. واحد لا يقبل على القران، يطبق تعاليمه، يحل حلاله، يحرم حرامه، هذا معنى قراءه القران. فهذول يقول والله لا يهدي القوم الظالمين، هذا ظالم نفسه لان ما عنده اقبال على الله. يعني افرض الان مدرس في صف، المدرس لما يوقف يدرس التلاميذ، بعض التلاميذ مقبل على المدرس، هذا معقوله مقبل عليه؟ هذا يقبل عليه عينا، يقابله بالمثل ويغذيه بالمعلومات، واذا عنده استفسار يجاوبه. لكن اذا واحد معرض عنه ويلعب يقبل عليه المدرس؟ ما يقبل عليه ابدا. الاقبال، اذا الله عز وجل لا يهدي القوم الظالمين لان هؤلاء ليسوا بمقبلين على الله. والله عز وجل عندما انزل لنا القران انزل لنا الهدى والرحمه والخير، وطبعا من غير العقل ان الانسان يعرض عما انزل الله عز وجل من رحمه ومن هدى ومن خير. ارجوك اين نلتمس العزه؟ واين نلتمس الكرامه؟ واين نلتمس الاستقامه في كتاب غير كتاب الله عز وجل؟ ولذلك تلقى الرسول صلى الله عليه واله كان يحث على الاستفاده من القران، يقول اصفر البيوت، اصفر يعني اخلى، ما تسمع الشاعر وايديهم من فيئهم صفرات، يعني خاليه ما بيها شيء، اصفر البيوت بيت صفر من كتاب الله. البيت اللي ما بيه مضامين القران، يعني مو المفروض ان بيه قران مثل ما قلت لك محفوظ بالرازونه، لا في مضمون، يعني معنى القران، يعني آداب القرآن، أخلاق القرآن. إحنا عندنا أسرة، وهاي الأسرة تكون تهذب على ضوء القرآن، أكو علائق رسمها القرآن، هاي العلائق رسمها القرآن، قال لي أنت لما تدخل للأبوين ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تتأمل يعني هذا الجو اللي هو مضمون آية من آيات الكتاب، يريد القرآن إشاعته في داخل الأسرة. أنا حاط لي قرآن والولد من الصبح يطلع يعاين الأبوه يكلمه بخشونة، شنو فائدة القرآن؟ ليش حاط القرآن؟ القرآن إذا ما يأخذ طريقة إلى التطبيق، هاي مجرد البركة. السجان نزل ايام حبس البرامكة، نزل السجان لقى الفضل ابن يحيى اكو قمقم مال نحاس مثل الدلة اي مال القهوة، قمقم نحاس بماء، حاط الفضل بين عكن بطنه، حاط بطنه شكله من حين عليه، قال له جيش وانت ليش هكذا؟ قال له هذا الرجل الكبير يقصد ابوه ما يقدر يتوضأ بماء بارد، يتوضأ بماء دافي، واحنا محرمين علينا الوقود، محرمين علينا الاشياء اللي بها وقود، وهذا اريد اوفر له شوية ماء دافي يتوضأ بي. انا من اول ليل حاطة بين اضلاعي ادفي لهذا الماء الى الصباح، سلب الصباح يعني هذا المنظر رائع، ننبه يعني هاي لفتة وجهك من اعماقك بالبر لما تلقى ولد هكذا، طبعا ترتاح تشعر ان الاسرة بخير اذا بيها ولد عند بر وعند خدمة لابويه، اذا امرأة مثلا تلقى اكو تعاون بينها وبين الزوج في ترتيب جو الاسرة، فاذا تطلع مثلا الى خارج البيت بإذن زوجها وما تطلع إلا لأمورها الهامة، مو طالعة تولي معرض بالشوارع وعريانة مثلا، تنبه لي هذا اللون وين راح ينتهي بالأسرة المسلمة، وين راح يوصلها إلى أي مكان، يعني انهارت انهارت. وأكد لك والله احنا إذا ما نحتفظ بجو الأسرة المسلمة نضيع كما ضاعت الشعوب الأخرى. انا السنة في لندن اتخطر قلت لهم للجماعة، قلت لهم انا ملاحظ هالظاهرة، وين ما تروح تلقى لك شايب يقود لثلاث كلاب او كلاب اثنين او عجوز كذلك، اسألك شنو القصة هالولع بالكلاب، شنو غريب تلقى لك بيت نادر ما بي كلب، قالوا هذا ماكو، بمجرد ان الولد يكبر يصير عمره 15 سنة عاف امه وابوه راح خلاص، هذول ظل وحدهم بالبيت، هذا يريد لفت نفسه وياه يؤنسه، ما بروح يجيب له حيوان يحطه وياه بالبيت، نبه لي مطلع حاد، احنا في طريقنا الى هذا، نبه لي شوي زين، لانه الابناء الان تمتلخهم من عندنا انصبة حضارية غريبة عنا، الانصبة الحضارية الغريبة عنا تمتلخ ابناءنا بعيدا عن اجوائنا، ما تلقي الزوجة والزوج عندهم تعاون في تربية الاولاد، ولا تلقى الأولاد عندهم إقبال على إطاعة الأبوين، وكأن أجواء الأسرة عندنا أجواء لا علاقة لها بالإسلام، إحنا معرضين عن آيات الله، القرآن بين أظهرنا وإحنا معرضين عن آياته، وين إذن هالأجواء اللي يرسمها القرآن الكريم في علاقة الأبوين بالأبناء، وين ما موجودة هالأجواء؟ إذا نحن معرضون عن آيات الله، الله لا يهدينا ما يفيض علينا إذا أعرضنا، وخصوص العلاقة بين الآباء والأبناء، هذه علاقة الواقع هي تعتبر عمد من الأعمدة بين الزوجة والزوج والآباء والأبناء، لأن الولد ريحانة، أنا أكد لك الوالد إذا لمح في عيني ولده، إذا لمح في سلوك ولد شيء من الاستقامة يكون موضع اعتزازة، لأن يقول أنا الله عز وجل منحني رزقني بنعمة في بيتي، أعطاني نعمة وهو الولد المطيع، الولد غير العاصي، الولد المقبل على رعاية أبويه، هذا نعمة، ولذلك أيضا مو بس وجود نعمة، فقد يعتبر مصيبة من أفتح المصائب، فقد الولد مصيبة، وخصوص إذا جمع الولد خواص يرى الأب، يرى الأب أنها خواصه، أنت تعرف لما أنا الأب يشوف خصة من خصاله موجودة عند ابنه، يعني إذا كان الأب عنده مكارم أخلاق وصارت مثلها عند الولد، إذا الأب عنده سعة صدر عنده نجابة ولقى مثلها عند ابنه قطعا يعتز، يعني يعتبرها ثروة ويرى أن هذا الميراث ميراث كريم عند أولاده، فإذا فقد بولد من هذا النوع ما من شك أن يصاب بمصيبة من أفضح المصائب، ويبدو أن أحد شعراء الطف لمح هذا المعنى عندما وصف علي الأكبر، قال جمع التراث الغر صفات الغر فهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيد، في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة أحمد، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد اجتمعت بها الخصال، لذلك كان فقده يوم الطف عزيزا على الحسين. ومو بس فقد عزيز، يعني صدرت من الحسين اشياء ما صدرت في مصر اخر. الحسين كان صلب غاية الصلابة. عبد الله بن عمار يقول والله ما رأيت مكتورا قط قد قتل ولده واهل بيته اربط جاشا من الحسين. كانت الرجال تشد عليه يشد عليها ينهزمون بين يديه انهزام المعزى اذا شد بها الذئب. هذا الرجل الصلب اللي يعبر عنه سيد حيدر يقول تزيد الطلاقة في وجهه اذا غير الخوف الوانها. تعرف ينزل من على ظهر فرشه، اكو عبارة مو ينزل، هذا بروح عدد. لما وصل الى مصرع ولده علي الاكبر ألقى بنفسه عليه احتضنه وامتد إلى جانبه أشبعه لثما وتقبيلا يمسح الدم والتراب عن وجهه ومحى الردى وغرة فرقدي ماء الصبا ودم الوريد تجاريا فيه ولاهب خدي ولاهب قلبي لم يخمدي يا نجعة الحياة والندى وحمى الذمارين العلا والشؤددي شاف والنبل نابت علي راح صفق راح بطل حيلي علي راح صاحب صوت يا زينب علي راح يبوي ظلمة الدنيا علي مصيبة في بيت أمه. يقول واحد هذا من الأعراب مريت بحي بني هاشم من بعد واقعة الطف صار مروري على دور آل علي بن أبي طالب، مريت بدار سمعت فيها أمينا سمر قدمي إلى الأرض، سألت لمن هذه الدار؟ قالوا لي الدار للحسين. قلت ومن الناعية؟ قالوا زوجته ليلى تندب ولدها علي الأكبر. ترد لعلينا ابني علي الأكبر يريد ريحان بخدك من ما شباب اخضر يرد النور لعيوني يا لعماي والطشر يا كوكب ما كان اقصر عمره وكذا تجوم كواكب الأسحاري جاورت حداي وجاور رضوه شتان بين جواره.